يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله وبياكم أيها الإخوة والأخوات الكرام في الدرس الثالث من الدورة الثانية من المستوى الرابع من مستويات شرح اللغة العربية في أكاديمية زاد. كنا تكلمنا في الدرسين السابقين على أسلوب التعجب واسم التفضيل، وفي هذا الدرس بإذن الله سيكون الكلام على ألفاظ المدح والذم وما جرى مجراهما. أيضا من الأساليب اللغوية أساليب تدل على المدح أو الذم، عندما يرى العربي شيئا يريد أن يمدحه أو يرى شيئا يريد أن يذمه، فإنه قد يستعمل في ذلك أساليب كثيرة. والذي يهمنا منها في النحو هي الأساليب القياسية المضطردة، وهي التي تأتي باستعمال نعمة أو بئس، وهما الأشهر في المدح والذم، وما جرى مجراهما كحبذا ولا حبذا، وساء وضعف وحسنا وكبرا، إذا أريد بها المدح أو الذم. فإذا أردت أن تمزح زيدا فيمكن أن تقول نعم الرجل زيد، وإذا أردت أن تذم عمرا تقول بئس الرجل عمر، وإذا أردت أن تذم قوما بشيء مما صنعوه تقول ساء فعلا هؤلاء القوم، وهكذا. فنبدأ أولا بالكلام على الأفعال التي تدل على المدح، الأفعال التي تدل على المدح، والأصل فيها والأكثر هو الفعل نعمة. نعمة هو فعل جامد على صيغة الماضي، يستعمل في المدح بأسلوب معين نريد أن نتعرف عليه، كقولك نعم الرجل زيد، ونعم الطالب طالب العلم، ونعم العمل الصلاة في وقتها، ونعم الخلق الصدق. قال تعالى ولنعم دار المتقين جنات عدن، وهكذا. فما إعراب هذه الصيغة في المدح؟ هذه الصيغة في المدح تتكون من ثلاثة أركان، ثلاثة أشياء. الأول فعل المدح وهو نعمة، والركن الثاني الفاعل وهو الرجل، في نعم الرجل زيد، والركن الثالث هو الممدوح، يعني المخصوص بالمدح في هذه الجملة وهو زيد، نعم الرجل زيد. فنعم فعل والرجل فاعل، وزيد الممدوح أو نقول المخصوص بالمدح. والممدوح وهو زيد إما أن يتقدم وإما أن يتأخر، كلاهما جائز. فتقول زيد نعم الرجل، أو تقول نعم الرجل زيد. فإن تقدم المخصوص بالمدح فقلت زيد نعم الرجل فإعرابه واضح، فزيد مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، ونعم فعل ماض يعرب إعراب الأفعال الماضية، فنقول نعم فعل ماض جامد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والرجل فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل نعم الرجل خبر المبتدأ في محل رفع، خبر المبتدأ في محل رفع. وإذا تأخر المخصوص بالمدح فقلت نعم الرجل زيد، فيجوز في الجملة حينئذ إعرابان. الإعراب الأول هو كالإعراب السابق لكن على التقديم والتأخير، فنقول نعم الرجل هذه جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل وهي خبر مقدم، وزيد مبتدأ مؤخر، كأنك قلت زيد نعم الرجل ثم أخرت المبتدأ، فهذا إعراب جائز. والإعراب الآخر أن تجعل زيد خبرا لمبتدأ محذوف والتقدير نعم الرجل هو زيد، هو ضمير يعود إلى الممدوح، كأنك قلت نعم الرجل، فسئلت من الممدوح الذي مدحته بهذا الكلام فقلت الممدوح زيد، الممدوح زيد. إذن فالإعراب الآخر نقول فيه نعم الرجل فعل وفاعل، وزيد خبر لمبتدأ محذوف. إذن فنقول عموما يجوز في المخصوص بالمدح إذا تأخر إعرابان، هذا التجويز نحوي، والذي يحدد الوجه المراد هو قصد المتكلم. فإن كان المتكلم أراد زيد نعم الرجل ثم أخر فنقول زيد مبتدأ مؤخر، وإن أراد أن يقول نعم الرجل ثم أراد أن يبين من هذا الممدوح فنقول زيد خبر لمبتدأ محذوف تقديره الممدوح زيد. فنعم أشهر الألفاظ المستعملة في المدح. ومن الألفاظ المستعملة في المدح حبذا، تقول حبذا الصدق، وحبذا زيد، وحبذا السفر يوم الخميس، وحبذا الاجتهاد مبكرا، وحبذا الاستعداد للاختبار. ومن الألفاظ المستعملة في المدح حسنا، تقول حسنا أولئك رفيقا، وما إعرابهما؟ إعرابهما كإعراب الأفعال الأخرى، فحسنا فعل ماض والفاعل مستتر تقدير، وأولئك الفاعل، حسنا فعل ماض وأولئك الفاعل، ورفيقا تمييز. وكذلك حبذا الصدق، فحبذا فعل ماض والصدق فاعله، قالوا إن الأصل حب من الحب وذا اسم التفضيل ثم تركبا فصار فعلا واحدا، فصار حبذا فعل ماض والصدق فاعله. فهذا الكلام على ألفاظ المدح، لنتكلم على ألفاظ الذم بعد الفاصل بإذن الله، فانتظرونا.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار.
فالتوبة ممحاة الذنوب وسبيل المغفرة والرحمة، بها تتنزل البركات وتبدل السيئات إلى حسنات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: التوبة من أفضل مقامات السالكين، لأنها أول المنازل وأوسطها وآخرها، فلا يفارقها العبد أبدا ولا يزال فيها إلى الممات. وإن ارتحل السالك منها إلى منزل آخر ارتحل بها ونزل بها، فهي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية ضرورية كما حاجته إليها في البداية كذلك. وحكم التوبة أنها واجبة على الفور من جميع الذنوب والمعاصي. قال النووي رحمه الله: واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة على الفور، ولا يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة. وللتوبة الصادقة شروط، أهمها أن تكون خالصة لله تعالى، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه. ترك الذنب والإقلاع عنه بالكلية، ندم القلب على ارتكاب الذنب، العزم على عدم العودة، رد المظالم إلى أهلها أو طلب البراءة منهم، المبادرة بالتوبة قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها. ومن أهم ما يعين المسلم على التوبة النصوح استشعار قبح الذنب وضرره، والتفكر في عواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة، التعرف على الله والتدبر في أسمائه وصفاته، مما يورث في القلب خشية وتعظيما له سبحانه. تذكير النفس بالموت والدار الآخرة، شغل الأوقات بالأعمال النافعة، اجتناب رفقاء السوء ومصاحبة أهل الدين والصلاح، مفارقة مواطن المعاصي فالإقامة بها قد يجر إلى المعصية مرة أخرى، استدراك ما فات من حق الله إن كان ممكنا كأداء فوائت الصلاة والزكاة، الاستكثار من الحسنات وفعل الطاعات. فالله تعالى يقول:
إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.
قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا قبل الفاصل على ألفاظ المدح وأشهرها نعمة، ومن ألفاظ المدح حبذا وحسنا. لنتكلم بعد ذلك على ألفاظ الذم. فأشهر ألفاظ الذم بئس، كقولك بئس الرجل عمر، وبئس الخلق الكذب، وبئست المرأة الناشز، وقال تعالى: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وهذا مضطرد، فنقول في إعرابه ما قلناه قبل قليل في إعراب نعمة، فبئس هذا فعل ماض فيعرب إعراب الفعل الماضي إلا أنه جامد على صيغة الماضي، فنقول في إعرابه فعل ماض جامد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. والخلق الفاعل وهو مرفوع علامة رفعه الضمة، بئس الخلق. طيب، والكذب هو المخصوص بالذم، فإن تقدم فقلت الكذب بئس الخلق فهو مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، وإن تأخر فقلت بئس الخلق الكذب فيجوز أن تجعله مبتدأ مؤخرا فالكلام متصل بئس الخلق الكذب، ويجوز أن تجعله خبرا لمبتدأ محذوف فالكلام مكون من جملتين بئس الخلق المذموم الكذب. ومن ذلك قوله بئس الاسم الفسوق، فالفسوق هو المخصوص بالذم، وفيه الإعرابان السابقان. ومن الألفاظ المستعملة في الذم أيضا الفعل ساء، وكذلك كبر، كما في قوله سبحانه وتعالى ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا، يذمهم بذلك، وقال فساء صباح المنذرين، يذم صباحهم، وقال كبرت كلمة تخرج من أفواههم، يذم هذه الكلمة التي قالوها. وإعرابها إعراب الأفعال الماضية. فساء فعل ماض مبني على الفتح، والقوم وهو المخصوص بالذم الفاعل. وساء صباح المنذرين ساء فعل ماض مبني على الفتح، وصباح فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. وأما كبرت كلمة فكلمة تمييز لأنه منصوب، ولا يصح أن نقول إنه فاعل، وإنما الفاعل ضمير مستتر يعود إلى ما قاله هؤلاء، وهو ادعاء الولد لله. وسيأتي الكلام على مثل هذا الأسلوب، وهو مجيء الفاعل ضميرا مستترا. إذن فالألفاظ التي تستعمل في الذم أشهرها بئس، وهناك ألفاظ أخرى استعملتها العرب في الذم كساء وكبر. بعد ذلك نتكلم على حالات فاعل نعمة وبئس، يعني أن أسلوب الذم والمدح كما عرفنا قبل قليل يتكون من ثلاثة أركان: الأول فعل المدح والذم نعمة وبئس، والثاني الفاعل، والثالث المخصوص بالمدح أو المخصوص بالذم. ولكل ركن من هذه الأركان كلام، والكلام الآن على الفاعل. ففاعل نعمة وبئس يقولون فاعل ضيق، يعني لا يأتي من جميع الأسماء كما هو الشأن في باب الفاعل، فالفاعل يكون من الأسماء من جميع الأسماء، يكون معرفة ونكرة، جاء محمد وجاء رجل، ويكون من جميع المعارف ضميرا جئت، وعلما جاء محمد، واسم إشارة جاء هذا، واسما موصولا جاء الذي أحبه، ومقرونا بأل جاء المجتهد، ومضافا إلى معرفة جاء صديق محمد. ويكون مذكرا ومؤنثا ومفردا ومثنى ومجموعا، ويكون مصدرا واسم فاعل واسم مفعول وغير ذلك من الأسماء. هذا هو الأصل في الفاعل، إلا أن فاعل نعمة وبئس ضيق، فلا يكون إلا على حالات قليلة، لا يكون إلا على أربع حالات، يعني الفاعل لا يكون إلا من أربعة أشياء. الأول أن يكون فاعل نعمة وبئس معرفا بأل، وهذا هو الأكثر، أن يكون الفاعل في نعمة وبئس معرفا بأل، كقولك نعم الرجل زيد، الفاعل الرجل معرف بأل، وبئست المرأة هند، الفاعل المرأة معرف بأل، نعم الخلق الصدق، وبئست الخصلة الكذب، ونعم العلم التوحيد. قال تعالى وقالوا حسبنا، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، الوكيل فاعل وهو مقرون بأل. قال نعم المولى ونعم النصير، وقالوا الأرض فرشناها فنعم الماهدون، وقال ثم أضره إلى عذاب النار وبئس المصير، وقال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فهذه الحالة الأولى وهي أكثر الحالات، أن يكون فاعل نعمة وبئس مقرونا بأل. وأما الحالة الثانية والثالثة والرابعة فسنذكرها بإذن الله تعالى بعد هذا الفاصل، فانتظرونا.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
من رضي بالله ربا حقت عليه طاعته وعبادته. قال تعالى
رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته.
والصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات، وطاعة الله تحتاج إلى أنواع من الصبر، كالصبر على الإخلاص فيها ومدافعة دواعي الرياء والغرور، والصبر على الاتباع فيها وتكميلها، والصبر على ترك التقصير فيها والابتداع والمداومة عليها وعدم الانقطاع. قال تعالى
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
ومن صبر على الطاعة أثيب عليها عند العجز عن فعلها. قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. والمداومة على الطاعة تقود إلى حسن الخاتمة، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فاصبر على طاعة الله حتى تلقاه. قال الحسن البصري رحمه الله إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت، ثم قرأ
واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن لفاعل نعمة وبئس أربع حالات: الأولى أن يكون مقرونا بأل، وشرحناها. وأما الحالة الثانية للفاعل مع نعمة وبئس فهي أن يكون الفاعل مضافا إلى ما فيه أل، أن يكون الفاعل مضافا إلى ما فيه أل، كقولك نعم صديق الرجل زيد، نعم صديق الرجل زيد، ففاعل نعم صديق، وصديق مضاف إلى الرجل، والرجل فيه أل. إذن فالفاعل هنا ليس مقرونا بأل، ولكنه مضاف إلى مقرون بأل. وهذه الحالة في الحقيقة تعود إلى الحالة الأولى، ولكن ذكروها للبيان والتوضيح. ومن ذلك قولنا بئس قرين المرء الكذب، وقوله تعالى ونعم أجر العاملين. نعم هذا فعل المدح، وأجر الفاعل وهو مرفوع وهو مضاف إلى العاملين، والعاملين كما نرى مقرون بأل. وقال تعالى وبئس مثوى الظالمين، بئس فعل الذم ومثوى الفاعل وهو مضاف إلى الظالمين، والظالمين اسم مقرون بأل. والحالة الثالثة لفاعل نعمة وبئس أن يكون ما أو من الموصولتين، يعني ما التي بمعنى الذي وإخوانه، أو من التي بمعنى الذي وإخوانه. نقول مثلا نعم من جاء زيد، نعم من جاء زيد، يعني نعم الذي جاء زيد، نعم من جاء زيد، ونعم ما عملت الصدقة. نعم ما عملت يعني نعم التي عملت، يعني نعم العملة التي عملتها. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله نعم ما يعظكم به. أصل الآية في التركيب اللغوي نعم ما يعظكم به، نعم هذا فعل المدح، نعم ثم ما وهو اسم موصول بمعنى الذي، ويعظكم به صلة الموصول، يعني نعم الذي يعظكم به. إلا أنه لغويا يجوز في نعمة إذا اتصلت بما أن تدغم الميم في نعمة بالميم من ما تخفيفا، فنقول نعم ما. ويجوز في اللغة أن تبقى العبارة على الأصل إن الله نعم ما يعظكم به. ومن ذلك قوله تعالى لبئس ما كانوا يصنعون، بئس الذي كانوا يصنعون، فما موصول بمعنى الذي، فما اسم موصول وإعرابه فاعل. تقول بئس ما تقول الكذب، وبئس ما تفعل الخيانة، ونعم ما تقول الحق، ونعم من تكرم زيد، وهكذا. النوع الرابع أو الحالة الرابعة لفاعل نعمة وبئس، وهذه الحالة تحتاج إلى شيء من الانتباه، إذ يكون الفاعل فيها ضميرا مستترا، ضميرا مستترا مفسرا بنكرة بعده تعرب تمييزا. الفاعل تحوله من اسم ظاهر وتجعله ضميرا مستترا، ضمير مستتر إذا يحتاج إلى شيء يدل عليه، الذي يدل عليه تأتي به اسما نكرة منصوبا على التمييز. مثال ذلك أن تقول بئس خلقا الكذب، بدل أن تقول بئس الخلق فتعرف بأل، تقول بئس خلقا، بئس خلقا الكذب، ونعم خلقا الصدق، بدل بئس نعم الخلق الصدق. وبدل أن تقول نعم الصديق محمد تقول نعم صديقا محمد. فإذا قلت نعم خلقا الصدق، فنعم هذا فعل المدح، والصدق هو المخصوص بالمدح، وعرفنا إعرابه وسيأتي التأكيد على ذلك فيما بعد. طيب وأين فاعل نعمة؟ لا يمكن أن يكون الفاعل خلقا لأنه اسم منصوب، فلهذا نقول خلقا هذا تمييز، اسم نكرة وهو اسم جامد انتصب على التمييز. طيب أين الفاعل؟ قالوا الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يفسره هذا التمييز، يعني يعود إلى هذا التمييز في المعنى. فتقدير نعم خلقا الصدق يعني نعم هو، كأنك قلت نعم الخلق خلقا الصدق، نعم الخلق خلقا، لكنك حذفت الفاعل الخلق واكتفيت بدلالة التمييز عليه، يعني حولت الخلق إلى ضمير مستتر واكتفيت بدلالة التمييز عليه لأنه هو هو. ومن ذلك أن تقول نعم الخلق الصبر، فبان من ذلك أن لك في أسلوب المدح والذم نعمة وبئس في الفاعل أربع حالات، فإما أن تأتي بالفاعل مقرونا بأل فتقول نعمة الخلق الصدق، وإما أن تجعل الفاعل مضافا إلى ما فيه أل فتقول نعم خلق الرجل الصدق، وإما أن تحول الفاعل إلى ضمير مستتر وبعده تمييز من لفظه يفسره فتقول نعم خلقا الصدق. هذه حالات في الحقيقة متشابهة لو تأملنا فيها. والحالة الرابعة أن تأتي بالفاعل من أو ما الموصولتين فتقول نعم من تصادق زيد. وبقي كلام على هذا الأسلوب، أسلوب المدح والذم، نرجئه بإذن الله تعالى إلى الحلقة القادمة. وإلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.